إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر، وفي نسخة: ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. هذه مسألة من المؤلف رحمه الله تعالى، استطرد رحمه الله تعالى في استعراض حال الخلق في لقياهم لربهم سبحانه وتعالى، وخاصة من أهل الجرائم والجرائر. فذكر المسألة الأولى، وهي قوله: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار، أي مما جاءت به الشريعة لصاحبه من الوعيد. قال: تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أي من كان من أمره أن وقع في ذنب ووقع في كبيرة من الذنوب ثم تاب عنها في هذه الدنيا، فإن الله عز وجل يتوب عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويعفو عن السيئات التي ابتلي بها صاحبه، لكن كما قلنا هذا بشرط التوبة. ولهذا صح عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فهذه الأعمال وهذه الطاعات تهدم ما قبلها، وأما اللفظ وأما التوبة تجب ما قبلها، فهذا قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا أعلم له أصلا. لفظ التوبة تجب ما قبلها، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لا أعرف له أصلا. وكذا عمومات الأدلة تدل على أن الله عز وجل يتوب على التائبين، وما حديث الذي قتل 99 نفسا عن ببعيد، كيف أن الرجل أتى بهذه الجرائم فقتل 99 نفسا، إلا أنه لما تاب الله عليه. إذن هذه المسألة الأولى في حق من لقي الله بذنب إلا أنه تاب عنه فإن الله يتوب عليه. قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله. كذلكم رجل من الناس لربما وقع في ذنب فاستحق عليه العقوبة بإقامة الحد عليه في الدنيا، فهذا ما حكمه؟ حكمه أن الحد الذي أقيم عليه في الدنيا فهذا كفارته. وهذا سيأتينا الحديث المتعلق بهذا الباب. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا مسألة في هذه الصورة، وهو أن الذي يقع في ذنب ثم يقام عليه الحد، متى يكون هذا الحد كفارة له؟ هذا إذا اعترف بذنبه. كمن وقع في معصية استوجب عليه الحد فذهب إلى الجهات المختصة والمعنية بأمر الحدود، فيقول: يا حضرة الناس، أنا فعلت، هذا ذنبي فطهروني. فإذا اعترف بذنبه ثم أقيم الحد عليه، نعم، هذا يكون الحد كفارة، هذا الحد يكون كفارة، كما وقع في لذاك الصحابي الذي جاء لنبينا معترفا بذنبه، وتلك المرأة كذلك الذي اعترفت بذنبها. فهؤلاء اعترفوا بذنوبهم فأقام عليهم النبي الحد، فهذا الحد كفارة لما اقترفوه. لكن لو أن إنسانا وقع في ذنب وسكت وما أقر بذنبه، ما أقر بذنبه وإنما أنكر، وجاء الشهود وأثبتوا عليه التهمة فأقيم عليه الحد وهو منكر لها، منكر لهذه الفعل وقد فعلها لكن منكر لها، وأقيم عليه الحد، هل هذا الحد بهذه الصورة كفارة له؟ لا، لا يكون كفارة له. فبعضهم اشترط أن يكون هذه الكفارة في إقامة الحدود في حق من اعترف بذنبه. قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في من كان من أهل الذنوب وأهل المعاصي، أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر. هذا في حق من أتى الله مصرا على ذنب وما تاب منه. إذن فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة صور: من لقي الله بذنب قد تاب منه فإن الله يتوب عليه، من لقي الله بذنب قد أقيم عليه الحد فهذا الحد كفارة له، من لقي الله بذنب مصر عليه ما تاب منه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه المسألة قد جاء ذكرها في أحاديث عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ومن أجمع ما جاء في السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم فأجره إلى الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه من كافر، وفي نسخة: ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. هذا الذنب الذي لا يغفره ربنا عز وجل، ألا وهو الشرك والكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما عدا ذنب الشرك فهو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، يتجاوز عن عباده كيف شاء، وبما كان من أمر العبد إذا وفق إلى مكفرات الذنوب فإنها تمحي عنه السيئات والعيوب. قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ما يتعلق بأمر الرجم، وقد يقول قائل: أليس محل الرجم ومسائل الرجم متعلقة بكتب الفقه والفرعيات والفروع؟ فعلام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن لذلك أجوبة عديدة، ومنها ومن أفضل ما يذكر في هذا المقام أن هذه المسألة أصبحت من المسائل الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين، بين أهل السنة وبين المخالفين، إذ هناك فرق من أهل الباطل كالخوارج مثلا أنكروا حد الرجم، فكان هذه المسألة من المسائل التي ماذا؟ التي تذكر حتى يبين فيها أصول السنة. وأيضا هذه مسألة مردها إلى الاعتقاد، لأنك تعتقد أن الرجم حق. قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن. ومسألة الرجم هي من الحدود التي جعلها الشرع في حق من وقع في بعض المعاصي. فهناك الحدود، وهي الحدود أشياء محدودة جعلها ربنا عز وجل عقوبات ينزلها الشرع في حق من أتى ببعض الذنوب والمعاصي، ومن ذلكم معصية الزنا. فإن الله جل وعلا جعل من العقوبات التي تلحق أصحابها ما يكون من أمر الرجم، والذي يقع في الزنا يكون على أمرين اثنين، إما أن يكون بكر، بمعنى أنه لم يسبق له أن تزوج أو دخل على امرأة بعقد صحيح، لم يسبق له أن تزوج أو عقد على امرأة بعقد صحيح، فهذا الصنف إذا ابتلي بالزنا فإنه يعاقب، ومعاقبته أن يجلد 100 جلدة، أن يجلد 100 جلدة، وهذا بنص القرآن. وجاءت السنة بعقوبة مضافة فوق الجلد، مسألة التغريب، مسألة التغريب أن يغرب عن بلاده لمدة عام، كما قال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. الصورة الثانية، وهذا الذي عناه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن، في حق الذي يكون من عداد، في عداد من تزوج، أي سبق له أن تزوج ودخل على امرأة بعقد صحيح، هذا الذي تزوج وسبق له أن دخل على امرأة بعقد صحيح، فإن ابتلي بالزنا فحينها يستخدم مع عقوبة الرجم، يرجم بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى الموت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن، أي تزوج من قبل، إذا اعترف، وهذا أوجه الذي يعترف أو نتعرف بها على أن الرجل وقع في هذه البلية، إما بالاعتراف بنفسه يقر على نفسه بهذا الذنب، أو قامت عليه البينة، وذلك بحضرة الشهود الذين يشهدون عليه بهذه البلية. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ثبت أن نبينا قد رجم، وقد جاء ذلك في الصحاح: فمن ذلكم ما كان من رجمه عليه الصلاة والسلام، وأن أذن الصحابة أن يرجموا ماعزا، وهو صحابي جليل وقع في ذلك وتاب الله عليه كما جاء في الصحيحين. وهكذا المرأة صاحبة العسيف، فكما جاء في مسلم ثبت أن النبي قد أمر برجمها، وهكذا المرأة الجهينية كذلك جاء في البخاري ومسلم أن النبي أمر برجمها. فهذا قوله رحمه الله تعالى، قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الرجم ثبت فقط في السنة؟ بل ثبت في القرآن، الرجم ثبت في القرآن، إلا أنه كان من القرآن الذي نسخ لفظه لكن بقي حكمه، نسخ لفظه ولكن بقي حكمه. وجاء في خارج الصحيح أن هذه الآية كانت تتلى بقوله سبحانه وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فكانت هذه آية كما جاء عند ابن ماجه أنها تتلى ثم نسخ لفظها لكن بقي حكمها، فحكم الرجم باق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في أول رسالة، قال: والرجم حق، والرجم حق، أي أنه مما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى ذهب جماع من أهل العلم إلى أنه من أنكر الرجم فقد كفر، من أنكر الرجم أنه كحد شرعي فقد كفر، لثبوت ذلك في الكتاب والسنة، وهكذا الإجماع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد رجمت الأئمة الراشدون. قال ابن بطال رحمه الله تعالى، قال: وأجمع الصحابة وأئمة الأمصار، أجمعت الصحابة وأجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم، عامدا عالما مختارا فعليه الرجم. فهذا إخواني في الله ملخص هذه المسألة، إلا حقها في كتب الفروع الفقهيات في ذكر التفاصيل المتعلقة بالشروط والموانع التي بها يمتنع عن إقامة الحد، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى كأنه أراد أن يذكر هذه المسألة في هذه الرسالة العقدية لكي يبين أن هذا مما ينبغي أن يعتقد، وأنه كذلك هذه المسألة تعتبر من الفوارق التي خالف بها المبتدعة أهل السنة، إذ أن بعضهم أنكر مسألة الرجم. قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذه مسألة كذلك من المسائل التي أصبح العلماء من أهل السنة والجماعة يتواطؤون على ذكرها في كتب الاعتقاد، وهي مسألة الحفاظ على مقام الصحابة وعلى جناب الصحبة. وقد مر معنا قبل في دروس خلت ما يتعلق بضابط الصحابة، وأنهم هم القوم الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق أن جعلهم في صحبة نبينا وفي زمرته، يدافعون عنه ويذبون عنه ويكونون معه يحملون دينهم من بعده عليه الصلاة والسلام. فكان لهذا الجيل وهم بهذه المثابة، بل هم بعناية ورعاية الله، أن الله عز وجل اصطفاهم من بين الخلائق جميعا، اصطفاهم بأن يكونوا أصحاب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. كان لهذا الجيل من الحقوق ما لم يكن لغيرهم، أي من الحقوق الشرعية من التعظيم ومن التبجيل ومن التوقير ومن التقدير لجنابهم. وهذا المقام الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق ببعض هذه الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يذعن لها كل مسلم ومسلمة. فقال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا. فمن علامة أهل البدع الوقيعة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لا أحد ينبغي أن يتنقص منهم، هم نعم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الأخطاء والهنات والزلات، لكن ذلك يغمر في بحور حسناتهم مع ما فعلوه لدين الله من الذب والبذل والعطاء، قدموا أرواحهم ومهجهم وأنفسهم، بل بذلوا أموالهم وأعراضهم في الذب عن سبيل الله وعن دين الله، هذا كله يغتفر عما فعلوه. ألم يقل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال من قال في حق حاطب بن أبي بلتعة أنه فعل وفعل؟ قال نبينا: ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا في حق من حضر غزوة بدر، فما بالك بباقي الغزوات والمعارك؟ والذي بذل وأعطى أليس له حق عظيم؟ بلى، فله حق عظيم. ولهذا لا أحد ينبغي أن يتنقص في مقام الصحابة بحجة أنهم وقعوا في كذا أو وقعوا في كذا، فهذه المعايب إن وجدت، وإلا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بحوث النفيسة في حق ما وقع منه الصحابة، أن غالب ما يذكر من المعايب كله كذب. وانظر يا عبد الله إلى منهاج السنة، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما تعرض بذكر الطعونات التي رفقها الروافض على الصحابة، فإذا به يصفي أن الغالب ما يذكر من هذه التهم في حق الصحابة كله كذب وظلم وافتراء عليهم، وأن بعضهم لهم فيه تأويل، وإن كان هناك من خطأ فإنه قليل جدا أمام ما وقع منهم من الخير العظيم. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا. وهذا إخواني في الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والذي لربما فارق به أهل السنة كافة المبتدعة. فما من مبتدع إلا وفي قلبه غل لأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ما من مبتدع. إن سألت عن الخوارج فالخوارج هم من ألد الناس عداوة لأصحاب نبينا. ألم يرفعوا السلاح؟ ألم يشهروا السيوف أمام أصحاب نبينا؟ بل قد فعلوا ذلك. وإن سألت عن المعتزلة فالمعتزلة يذكرون أنهم قد فسقوا عامة الصحابة، كما ذكر ذلك عن كبرائهم كعمر بن عبيد وعن جماعة، أنهم كانوا ماذا يرون؟ فسق بعض الصحابة، وخاصة من حضر معركة الجمل ومعركة الصفين. وأما الروافض فحدث ولا حرج، فهم يتعبدون الله بلعن الصحابة قبحهم الله. فتجد أن ما من مبتدع إلا وفي قلبي غل لأصحاب نبينا إلا أهل السنة، فإنهم ما يكونون لأهل الصحابة إلا الاحترام والتبجيل وكذلك التوقير الشرعي الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى لهذا الجيل العظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قالوا: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عظيم،
أصل أصيل، وهو سلامة القلوب وسلامة الألسنة. الألسن تكف عن ذكر المعايب، عن ذكر المساوئ، عن ذكر الأخطاء إن وجدت عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. والعلماء أخواني في الله في هذا الباب قد ذكروا التفاصيل المتعلقة في حق المنتقص وحق من طعن في الصحابة، إذ أن الطعن يتفاوت، الطعن يتفاوت، فهناك طعن يجلب على صاحبه الكفر والردة، وهناك طعن دون ذلك. فقال العلماء أن من طعن في الصحابة أو سبهم بما يقتضي أن أكثرهم كفر أو أن عامتهم فسق، فهذا كافر كفرا أكبر، قد ارتد عن الدين والملة بهذا الضابط. من طعن في جيل الصحابة بحيث أنه أتى على أكثرهم بالكفر، كحال ما من يدندن به بعض الرافضة من الغلاة، يقول أنهم ما بقي من الإسلام إلا أربعة، ما بقي من الصحابة في الإسلام في سلك الإسلام إلا أربعة، يعددون فلان سلمان الفارسي وفلان وفلان، هؤلاء بقوا مع آل البيت، وأما باقي الصحابة قد ارتدوا. هذا من قال بهذا أنه طعن في أكثر الصحابة ورماهم بالكفر فهذا كافر، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا كافر، قال ولا شك في كفر من لم يكفر هذا الكافر، الذي أتى بالمقالة كافر، والذي توقف في كفر هذا الكافر فهو كافر أن يلحق به، لأن هذا كفره واضح، كفر واضح. كيف ذاك والقرآن قد ملئ بمدح الصحابة وبجيل الصحابة، والسنة كذلك المطهرة قد زخرت بالفضائل العظيمة في حق الصحابة، ثم يأتيك من يأتيك من المتهوكين ويرمي غالب الصحابة بالكفر أو يرمي أن عامتهم قد فسق، قالوا هذا لا شك في كفره، لأنه مكذب لخبر الله ولخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهناك صورة ثانية من الطعن في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه، وذاك في حق من طعن ببعضهم، الأولى في حق العموم والأكثرية، الثاني من طعن في حق بعضهم في دينه وفي تدينه وعدالته. فقال العلماء هنا يفصل بعضهم هذا التفصيل، فيقول من إذا كان طعن هذا المبطل في بعض الصحابة، فإن كان هذا الصحابي المطعون فيه إن كان ممن تواترت النصوص في فضله، الصحابة في باب الفضائل يتفاوتون، هناك من الصحابة من جاء في حقهم الفضائل العديدة والتي لا يمكن أحد أن ينكرها. فيقول بعض العلماء إن كان هذا المبطل تعرض وطعن في عرض صحابي، وهذا الصحابي مما تواطأت وتواترت الأدلة الشرعية في فضله، فهذا يكفر، كحال من طعن في أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، لا شك في علو كعب الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فهو الأربعة مثلا النصوص الكثيرة والكثيرة جدا وقد أطبقت كتب السنة على ذكر فضائل هؤلاء الأربعة، فلا أحد يجحدهم، فلو جاء أحد وطعن فيهم فهذا يكفر. فمن سب أبا بكر كفر، ومن سب عمر فقد كفر، ومن سب عثمان فقد كفر، ومن سب كذلك عليا فقد كفر، هذا في حق من له فضائل قد تواترت. لكن إذا كان طعن في حق صحابي دون هؤلاء لم تكن له من الفضائل، فمن العلماء من يرى أنه ليس بكافر إلا أنه فاسق، إلا أنه فاسق، وله ماذا؟ أن يضرب حتى يتأدب. الصورة الثالثة في حق الطعن في حق من لو طعن بأحد الصحابة مما ليس له مطعن في دينه ولا في عدالته، كمن يطعن مثلا في بعض الصحابة من حيث ماذا؟ الجبن، من حيث البخل، فيرى العلماء أن هذا لا يكفر، كما صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصار المسلول أن مثل هذا لا يكفر إلا أنه يعزر، يضرب، يجلد، يحبس حتى لا يتجاسر على ذكر شيء من سلبيات القوم، هذا إذا لم يكن طعن في الدين والعدالة، لكن كان ماذا مثل في الجبن والبخل فهذا يعزر. فعلى كل إخواني في الله تلاحظون أن أهل السنة والجماعة جعلوا لجيل الصحابة باختلاف رتبهم وفضائلهم لهم مقام ما ينبغي لأحد ماذا أن يدنو منه بكلمة أو لا بحرف ولا بإشارة. ولهذا إخواني في الله فحذاري حذاري، وخاصة في هذه الأزمان أن نجد التساهل من كثير من الناس، وخاصة بعدما صدرت بعض الفتاوى هنا وهنالك، أو كذلك الضوء الأخضر من بعض الجماعات مما لربما بدأ يلمز ببعض الصحابة، وخاصة في معاوية رضي الله تعالى عنه، وفي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أو بعض يستغل ما كان عليه أبا سفيان من قبل فيغمز في هؤلاء. وهؤلاء يا عبد الله دعك من هؤلاء، هؤلاء يعتبرون من أصحاب رسول الله، يعتبرون من أصحاب رسول الله، وهذا المقام رفيع لا يمكن لأي أحد، كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى: ما يبقى أحد على أصل السنة حتى يترحم عليهم جميعا، يترحم عليهم جميعا. فإياك تقول أنا أترحم على الجميع إلا ما كان من أمر معاوية. لا يا عبد الله، على رغم أنفك تترحم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وأنه من أجل الصحابة. وهكذا قس يا عبد الله باقي الصحبة، فإن لهم من المنزل العظيم الذي ينبغي أن تعطى لهم. ولهذا أجمع العلماء على توقيرهم وعلى تعظيمهم التعظيم الشرعي. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.